أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. قال تعالى: ونريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. لكل إنسان شخصية يميزه عن الآخرين، والله المسيح الخالق أراد ذلك لينظر كل وينظر كل شخص إلى ذاته متفكرا متعلما. إن بعض الأفراد يرتبطون بالأنانية والعقدة النفسية التي تلازم أنفسهم، ويقعون في ذواتهم منغلقون على أنفسهم لا يبارحون لهم. وإن البعض الآخر انخرط عندهم فتراهم حاذمون ما قرار لهم من العمل به، وإن آخرين يخلطون الصحيح بالسقيم ويكتبون ما صلح منه. وإن قسما آخر يرى أن الصحيح ما صدر منه ويعمد إلى إظهار كل عمل من غيره بمظهر الخطأ. ومنها وغيرها من هذه الشخصيات التي لا تسلو هداها وتسلل أمام بصيرتها وبصرها لسار الأغشية القادمة. إننا نريد الشخصية التي تعيش توازن في حياتها، فلا جانب على جانب ولا ملحا على حساب ملحى آخر. نريدها شخصية إيجابية ترتبط بالقوة وتعيش القوة بمعناها الحقيقي، لا يجد إليها الضعف طريقا، مستقيمة للهدوء الذي يؤثر في النفوس، محترمة آراء الآخرين، متعرفة على طباعهم وتوازن بين الجسم والعقل والنفس. فيما يلي من الوقت نلتقي سماحة الشيخ أحمد اليوسف. هذه الشخصية يواصل عطاءها الخير وما زالت ولا تزال تقدم كل ما من شأنه رفع مستوى أفراد المجتمع وتحصينهم وتغذيتهم بالثقافة الإسلامية التي به يحدثنا عن التوازن في شخصية المسلم. فليتفضل مشكورا وتسلم على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله تعالى في الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. يحب حريم الإسلام على التعقل والاعتبار، لأن الإنسان في عقله كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، والاعتدال في حياة الإنسان شيء أساسي ومهم، وما نريده من معنى التوازن هو التعقل، والتعقل والاعتدال في حياة الإنسان.
والإسلام هو دين العقل،
وهو دين السلام،
وهو دين الاعتدال،
وهو دين الوسط. تحدث تعاليم الإسلام الكثيرة على العقل، على أن يكون الإنسان عاقلا ومتعقلا، على
أن يكون حكيما
في تصرفاته.
يقول الإمام علي
سلام الله عليه: العقل صلاح كل أمر. وقال عليه السلام:
لا بنا أغنى من العقل.
وقال:
لا مال أقرب من العقل،
يعني لا مال أنفأ من العقل
ولا مال أقرب من العقل.
وقال عليه السلام:
أغنى الغنى العقل.
فلا غنى أغنى من العقل.
الإنسان إذا
يحس الإنسان على أن يستثمر عقله،
على أن يستثمر عقله،
وعلى أن يكون متعقلا في تصرفاته.
وثقافة شخصية الإنسان
من وحي تصرفاته السلوكية،
عندما يلاحظ الإنسان يتصرف بصورة حكيمة
وبصورة عاقلة
وبصورة متعقلة،
نلحظ في هذا الإنسان الاعتدال،
ونلحظ فيه التوازن في شخصيته.
أن حينما
نلاحظ على الإنسان
التهور في تصرفاته
ووضع الأمور في حيث مواضعها،
نكتشف بدون عناء أن هذا الإنسان
ليس متعقلاً وليس حكيماً.
يقول تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء.
والحكمة لها معاني كثيرة، ولكن
أهمها هي الإصابة في القول والفعل،
أن يكون الإنسان في أفعاله وأن يكون مطيعا في أقواله. الإصابة في القول والفعل، يعني أن يكون مطيعا، أن يكون رأيه كثيرا، أن يكون عمله أيضا كثيرا، أن يضع الأشياء في مواضعها. يؤتي الحكمة من يشاء، الإنسان يؤتى، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يؤتى الحكمة، ومن يؤتى القول السديد، ومن يؤتى التصرف السديد، هذا هو خير كثير. لأن الإنسان العاقل يستطيع أن يحصل في الدنيا على ما يريد، ويستطيع أيضا أن يجود للآخرة، كما قال الإمام الحسن بن علي سلام الله عليه: العقيل يدرة الداران جميعا، يعني تدرة الدنيا والآخرة، من دون يبلغ العقل والآخرة أيضا يحتاج إلى عقل. ومن حرم العقل حرمها جميعا، أما من يحرم لحمة العقل، من يحرم لحمة الحكمة، فإنه يحرم الدنيا، لأنه في الدنيا يكون حاسيا في حياته، ويحرم الآخرة أيضا، لأن الإنسان غير العاقل لا يدخل الجنة، لأن الإنسان الأحمق والإنسان الفاحش الذي لا يدخل الجنة كما ورد في الحديث، لا يدخل الجنة الفاحش
ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله لا يبغض الفاحش إلا هو. ورد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يبغض الفاحش البذيء. الإسلام إذن يحث على العقل، يحث على الحكمة، يحث على التصرف السليم، يحث على الاعتدال، وليس بالتصرف بجميع أشكاله وألوانه، سواء كان تصرفا في أخلاق أحيانا يتصرف الإنسان تجاه فكرة ما ويتعصب لها ويعتبر أن هذه الفكرة هي الفكرة الحق وهي الفكرة الصواب، وما عداها هي باطل، وما عداها فهو ليس بالحق. قد يكون الإنسان متطرفا في أخلاقه، وقد يكون أيضا متطرفا في سلوكه، يتصرف بجهله، يتصرف من غير اعتدال، وهذا أيضا تطرف في السلوك. وقد يكون الإنسان متطرفا في تفكيره، هل تفكير الإنسان في الحياة متطرف؟ ينظر إلى الأشياء مدى متطرفة، ينظر إلى الأمور مدى متطرفة، منهجه في الحياة منهج متطرف. وهذا ما يأباه الإسلام، وهذا ما يرفضه الإسلام، لأن الإسلام دين الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الإسلام دين الوسط، وكما ورد في الحديث: خير الأمور أوسطها. المطلوب من الإنسان أن يكون وسطا مقتدلا متوازنا في أقواله وفي أفعاله وفي تفكيره أيضا. وعندما يزيد الشيء عن حده أو ينقص عليه السلام الله ينقلب إلى ضده. فالشجاعة مثلا مطلوبة للإنسان، ولكن عندما تزيد الشجاعة عن حدها تتحول إلى تهور، وتتحول إلى وضع الأشياء في غير مواضعها. وعندما تنقص الشجاعة عن حدها المطلوب أيضا تتحول إلى جهل. المطلوب إذن لا إفراط ولا تفريط، أن يكون الإنسان مؤتدلا في حياته، متوازنا في شخصيته. خذ مثلا آخر: الكرم. الكرم صفة جميلة وصفة يحس عليها الإسلام، ولكن إذا زاد الكرم عن حده تحول إلى إفراط، وهو حرام شرعا وعقلا. وإذا نقص عن حده الكرم، إذا ينقص عن حده يتحول إلى كفر، وهي صفة مجنونة في الإسلام. مثلا ثالثا: الثقة بالنفس. الثقة بالنفس مطلوبة، لأن الثقة بالنفس تجعل الإنسان يكون ذا شخصية قوية. عندما تزيد الثقة بالنفس عن حدها تتحول إلى غرور، وتتحول إلى عجب بالنفس، وهذا ما يأباه الإسلام، وهذا ما يحذر منه الإسلام. وعندما تنقص الثقة بالنفس عن حدها أيضا تتحول إلى ضعف، وهذه الشخصية ضعيفة لا تثق بنفسها. المطلوب إذن هو لا إفراط ولا تفريط، أن يكون الإنسان معتدلا، أن يكون الإنسان متوازنا في شخصيته. ولكن السؤال الأكثر أهمية هو: لماذا نلاحظ أن بعض الناس يتصرفون في حياتهم، يكون متصرفين في حياتهم، في أفعالهم، في أقوالهم، في تفكيرهم، في منهجهم، متصرفين بمعنى عدم التوازن في شخصياتهم، أنهم لا يكون التوازن، غير بمعنى عدم الاعتدال في حياة الإنسان. لماذا نلاحظ بعض الناس يتصرفون؟ هناك أسباب. أهم هذه الأسباب: أولا التشوش الفكري. أحيانا قد يكون عند الإنسان تشوش في فهم بعض المفاهيم الإسلامية، يكون عنده حالة من الخلق بالمفاهيم فيفهم الأمور بطريقة مطلوبة. مثلا الزهد حكم الإسلامي، الإسلام يحث على الزهد، ولكن ماذا يعني الزهد؟ الزهد كما ورد في الحديث ليس أن لا تملك شيئا ولكن أن لا يملكك الشيء. هذا هو معنى الزهد، أن الإنسان يملك شيء في الحياة ولكن هذه الأشياء لا تسيطر عليه، أن لا يكون ثمنا للمادة، أن لا يكون ثمنا للدنيا، هذا معنى الزهد. لكن بعض الناس يفهم الزهد بطريقة ثانية، يفهم الزهد معنى الابتعاد عن الحياة والاعتزال عن الدنيا وترك الدنيا، ويعتبر هذا هو الزهد، هذا مفهوم خاطئ. في كثير من الأحيان يصبح عند الإنسان تشوش فكري، تشوش في الرؤى الفكرية، لا يفهم التعاليم الإسلامية بصورة صحيحة. يوجد هناك آيات قرآنية كثيرة تحث الإنسان على الآخرة، أن يهتم بآخرته، هناك روايات أيضا. بعض الناس يفهم هذه الآيات والروايات على أنها ترك للدنيا بصورة مطلقة، بينما هذا أيضا خطأ. المطلوب من المسلم أن يكون متوازنا بين الدنيا والآخرة، وإلا الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان في الدنيا إنما خلقه ليعمل، وإنما خلقه لسيد الحضارات في هذه الدنيا، وإنما خلقه ليتحمل المسؤولية. فمعنى أن يهتم الإنسان بالآخرة هذا لا يعني أن يترك الدنيا، وإنما أن يكون متوازنا. الدنيا هي مزرعة الآخرة كما ورد في الحديث، والإنسان لن يستطيع أن يدخل الجنة إلا عندما يحسن زرعه في الدنيا. إن بعض يفهم بعض المفاهيم تخطفهم بحالة من تشوش الفكري، السلطة يتشبث ببعض الفكريات من الدين ويترك جوهر الدين، يترك الأشياء الأساسية في الدين. هذا خطر، هذا خطر كبير قد يقع فيه بعض الناس. المستوطة مثلا، المستوطة الصوفية التي سامعين عنها وقعوا في خطأ كبير، تصوروا أنهم لن يكونوا متقربين من الله سبحانه وتعالى إلا عندما يزهدوا في الدنيا وفهم الزهد بمعنى الابتعاد عن الدنيا واجتناب النساء والتفرغ للعبادة 24 ساعة تجلس الروح يتقرب من الله، حتى قال بعضهم لا زلت أتعبد وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى حلت روح الله في شخصيتي. هالدرجة تمر نفس بعده الله أن روح الله صار فيه. أحيانا الإنسان يفهم بعض المفاهيم بالخطأ، يرفع شعار ما يعرف أبعاد هذا الشعار، يرفع شعار مثلا الروحانية. الروحانية في الإسلام في تعاليم أهل البيت عليهم السلام هناك حث على العرفانية، يعني أن يكون الإنسان قريبا من الله سبحانه وتعالى، أن تكون علاقاته مع الله علاقات قوية، أن يكون الإنسان خائفا من الله، هذا معنى العرفانية، هذا معنى الروحانية. الروحانية قلوب. إما أن الإنسان يرفع شعار الروحانية بمعنى أنه يتشبث ببعض الأمور في الدين، ببعض الأشياء الجزئية للدين، ويترك الأشياء الجوهرية في الدين. هذا زي الإنسان اللي يفعل المستحبات ويترك الواجبات. يعني تصور لو إنسان مسلم يوميا يصلي النوافل لكن الفرائض لا يصليها، يترك خطأ كبير، يترك غلط كبير، بل إن أعماله باطلة. العبادة الفرائض ما يصليها ويصلي النوافل. التشوش الفكري عند الإنسان يخلق له الكثير من الوقوع في الخطأ، وهذا أيضا يوقع فيه الخوارج. الخوارج رفعوا شعار لا حكم إلا لله، شعار حكم الفكر لله، حكم إلا لله. أحد يقول حكم الشيطان، هذا ما يجوز. الحكم لله، لا حكم إلا لله. ولكن كما قال الإمام علي عليه السلام، كلمة حق تريد بها باطل. إيه كلامه؟ كلام حق، لا حكم إلا لله، هذا كلام حق، كلام صحيح.
ولكن هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي وكفروا الإمام وحاربوه وقاتلوه وبعد ذلك يعتبرون من أنفسهم أنهم يمثلون الدين والإسلام، هذا أحيانا يدفع بالإنسان إلى التطرف ويدفع بالإنسان إلى عدم التوازن في شخصيته، يصبح الإنسان متطرف، يصبح متوازن غير متوازن في سلوكه وأفعاله، ثم يتطرف إلى أفكار معينة خاطئة وبعد ذلك يتطرف في سلوكه، لأن التطرف الفكري والتطرف في فهم الأشياء أو فهم الأشياء بطريقة خاطئة يؤدي إلى التطرف في الفعل ويؤدي إلى التطرف في السلوك، هذا خطر على الإنسان. يجب علينا أن نفهم الإسلام فهما صحيحا وأن نفهم مفاهيم الإسلام. أحيانا الغريب الحقيقة ما واحد يقرأ آية ويتشبث بها أو يقرأ حديث ورواية عن إمام ويرفعها شعارا له، بينما قد تكون هذه الآية منسوخة، وقد يكون هذا الحديث الذي يرفع شعاره ويتخذ منه شعارا كبيرا، قد يكون هذا الحديث سند ضعيف عند العلماء وقد يعتبروه العلماء أصلا لا أساس له، حديث مختلق حديث ضعيف، ولابد القرآن فيه محكم ومتشابه في ناسخ ومنسوخ في مطلق ومقيد في مجمل مفصل، مو واحد يقرأ لي آية ويعتبرها ويستخرج أفكار زي ما يريد، أو واحد يجي يقرأ حديث ويرفع شعار بينما يمكن الحديث هذا أصلا ضعيف أو هناك حديث أقوى منه أو أن هذا الحديث مجمل وهناك حديث يفصله أو أن هذا الحديث مطلق وهناك حديث يقيده، يعني واحد يجي ياخذ حديث ويرفع شعار إليه أو يأخذ آية بدون أن يرجع إلى التفاسير بدون أن يشوف معنى الآية ويفسر الآية كما يريد وكما يحلو له، هذا التشوش الفكري وعدم فهم المفاهيم الإسلامية بصورة صحيحة قد تؤدي بالإنسان إلى التطرف في فهم الدين، وقد يفهم الدين بطريقة مقلوبة بطريقة معكوسة تماما، وهذا كما حدث بالنسبة للخوارج. الخوارج كانت جباههم يعني واضحة من كثرة السجود والعباد، جباههم من كثرة ما يتعبدوا لله أصبح فيها السواد عليهم آثار العبادة، لكن مع ذلك يفسرون الإمام، ومع ذلك كانوا حاربوا الإمام علي، ومع ذلك خرجوا على الإمام وبغوا عليه، ما الفائدة في عبادتهم؟ ما الفائدة في عبادتهم؟ أحيانا الإنسان أيضا قد يفهم الإسلام بطريقة معكوسة ويرفع شعارات وراها أهداف أخرى، واللي حاط هذا الشعار حاط إنه لأهداف معينة وينخدع به البعض، ينخدع به البعض لقصور في فهمه للدين، ومن هنا يجب أن نفهم الدين بصورة صحيحة، نطلع على الكتب أمهات الكتب لعلمائنا وفقهائنا، والحمد لله الآن الكتب متوفرة والشباب يعرفون القراءة والكتابة، ومن هنا لابد أن نطلع على الدين ونحاول نفهم المفاهيم فهما دقيقا وصحيحا حتى لا نقع في الخطأ وحتى لا نقع في التطرف الفكري الذي يرتبه الإسلام، الذي يرتبه الإسلام، لأن الإسلام كما قلت هو دين الاعتدال ودين الوسط، هذا أولا من أسباب التطرف والتشوش الفكري عند الإنسان المسلم. الشيء الثاني هو الجهل بحقائق الحياة، الحياة بحاجة إلى وعي، الحياة بحاجة إلى عقل، الحياة بحاجة إلى حكمة، الحياة بحاجة إلى تفهم، إذا ما ينتهي الإنسان الحياة ولا نفهم الأصل الذي يعيشه يخطئ، قد يتطرف، قد يصور الحياة سهلة وبسيطة، وقد تستغرب عندما تجد شخص يصور نفسه كأنه مالك الدنيا ويستطيع أن يفعل بالدنيا كما يريد، بعض الناس من خلال كلامه يوحي لك أنه قادر أن يجعل الأرض سماء والسماء أرضا، وأن يجعل البحر برا وأن يجعل البر بحرا، لا يملك شيء في حقيقته، الحياة لها قواعد، فيها أسرار، يجب علينا أن نستوعب حقائق الحياة، وأن نستوعب قواعد الحياة، وأن نستوعب أسرار الحياة. ولذلك الإنسان الناجح هو يستخدم عقله وذكاء، ومن يستخدم الحكمة في تصرفه، ومن يستخدم الاعتدال في حياته. لذلك الناس الإنسان المعتدل، الإنسان المتوازن ينجح في الحياة. أما الإنسان المتطرف، الإنسان الفظ، الإنسان الفاحش، الإنسان المتهور، هذا ببساطة نستطيع أن نقول عنه أنه لم يفهم الحياة، لم يستوعب قواعد الحياة. العقل هو أهم شيء في الإنسان. الله مش أعطى الإنسان عقل ويفكر فيه، يستثمر. الله ما أعطانا عقول حتى نجمدها في الفريز، الله أعطانا عقل حتى نستخدم عقولنا ونفكر، ما نصير مجرد أتباع. لابد الإنسان يفكر بعقله، يستثمر عقله، يشغل عقله، وهذا وظيفة العقل، هذا وظيفة العقل. جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذوا يثنون على رجل، فلان من الناس، هذا رجل مجتهد في العبادة، مجتهد في الفضل، مجاهد في سبيل الله، ما خلوا عليه نعت الصفة اللي حطوها في الرجال هذا، حطوا فيه من الصفات الخيرة ومن الصفات الحسنة قدام الرسول صلى الله عليه وآله، والرسول يثني عليهم سعادته، لا يقاطع أحدا، مو مثلنا البعض لما واحد يسأل واحد شوف الثاني يرفع عليه الجواب. الرسول عنده يعني الرسول يعلم أمة الآداب، يعلمهم الاحترام. الرسول كان يستمع إليهم بعد ما انتهوا من كلامهم ومدحهم لها الرجل هذا الذي أثنوا عليه بكل الثناء والمدح. قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: كيف عقله؟ شلون عقله هذا؟ هنا الآن مدحت عبادته، مدحت قبله، مدحت جهاده، مدحت عقله، شلون؟ كيف عقله؟ وعنده عقل ما عنده عقل؟ وإنسان عاقل ومتعقل أم أنه إنسان أحمق ومتهور؟ كيف عقله؟ استغربوا أصحاب الرسول، قالوا: يا رسول الله، نقول لك عن اجتهاده في العبادة وفي أصناف الخير، هذا رجل منقصر، ساعد المساكين، ساعد الفقراء، مجتهد في العبادة، وتسألون عن عقله؟ كيف تسألنا عن عقله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم مما يصيب بجور الفاجر. إنسان الأحمق يعني يمكن إنسان حصل يتعبد إلى الله ليل ونهار دق عباده، نافله ما يتركها، صيام مستحب ما يتركه، ولكن مع ذلك أحمق، يقوم بتصرف يخرب عليه هالعباده وهالأعمال الحسنه كلها. إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر، لأن الفاجر ما عارف الناس إن هذا إنسان فاجر، والناس ماخذين احتياطهم منه، ماخذين حذرهم منه، ولكن الإنسان الذي يتظاهر بالعبادة ويتظاهر بالروحانية ويتظاهر بعمل الخير ولكن في حقيقة نفسه حقيقة واقع أحمق، يقرب الأكل معكم كما روايات وحديث كثيرة عندنا تحذر الإنسان من صداقة الأحمق، لأن الأحمق جاهل، لأن الأحمق يتصرف من وحي انفعالاته وليس من وحي عقله، من وحي هواه وليس من وحي إدراكه للأمور. ولذلك ورد في الحديث عن الإمام علي سلام الله عليه أنه قال: من اصطحب جاهلا نقص من عقله. اللي صادق لجاهل واللي صادق لأحمق هذا ينقص من عقله، لأنه بيأخذ من حمقه. ما يقول أنت لما تصادق إنسان عاقل تأخذ من عقله، لما تصادق إنسان حكيم تأخذ من حكمته، ولما تصادق إنسان أحمق تأخذ من حمقه، ولما تصادق إنسان جاهل لا شك أنك ستأخذ من جهله بدون شعور مع الزمن، يعني الإنسان يتأثر. لا تسأل عن المرء، تسأل عن قرينه، إن القرين بالقرين يقتدي. الجهل بحقائق الحياة وعدم استيعاب الحياة وعدم فهم الحياة بصورة صحيحة ودقيقة يجعل الإنسان متطرف في حياته، يفقد حالة التوازن ويفقد حالة الاعتدال. يشين أن الإنسان الذي جرب الحياة، الإنسان اللي عمل في الحياة فهم وكبر، شوفه أكثر وعياً للحياة، أكثر فهماً للحياة، أكثر إدراكاً للحياة، وبالتالي يكون إنسان معتدل في حياته، إنسان متوازن في حياته، ما عنده إنسان وسط يتعامل مع الأمور بحكمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبي كما في الروايات حتى يكتمل عقله، ولن يبعث نبي إلا بعدما يصل عمره إلى 40 سنة. ليش؟ لأن الإنسان كلما يكبر يزداد عقله يزداد فهمه. لكن بعض الناس الله يعني ما أدري كيف الله يمكن غاضب عليهم، كلما يكبر يزداد حمقا ويزداد جهلا. الذي يكبر وبدون أن يعي ما يحول حوله، بدون ما يستفيد من تجاربه في الحياة، وبدون أن يستفيد من فهمه للأمور، وبدون أن يدرك ويميز بين الأمور، هذا يزداد جهل مع الزمن ويزداد حماقة ويزداد تطرف في حياته، يزداد تطرف. بينما المفروض على الإنسان أن يستفيد من التجارب. ورد في الحديث عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: بالتجارب علم مستحدث، وقال أيضا: في التجارب علم مستأنف. هذا الإنسان يستفيد من التجارب في الحياة، يعي الحياة، يفهم الحياة. عندما يفهم الإنسان الحياة بدقة ويدرك قواعدها، يستطيع بعد ذلك أن يكون متوازنا في حياته، أن يكون معتدل. ولذلك نلاحظ أن الإنسان عادة ما يكون في مرحلة المراهقة في حالة من التطرف، مضطرب في كل شيء، يزعل بسرعة، يرضى بسرعة، يحب بسرعة، يغضب بسرعة، يتكلم بسرعة، يحمد بسرعة، لأن الإنسان في حالة المراهقة يحمد بالنحار. في حالة المراهقة يكون الإنسان بعد ما وعى الحياة عدد، والغريبة تكون في عنفوانها، يتطرق من وحي الغرائب مو من وحي العقل، فيكون متطرف في حياته. لذلك عادة التطرف في هالمرحلات، في مرحلة المراهقة عندما يكبر الإنسان. ولذلك لما تقول الناس حتى مثل عندنا معروف لأن الواحد لما يكبر يحبس، لكن في ناس خلاف القاعدة أيضا لما يكبروا أيضا لا يعقلوا، وهذا يصدق عليه حديث الإمام الباقر عليه السلام حيث يقول: لا مصيبة كعدم العقل. هذا ما في مصيبة أعظم منها، هذا أعظم من مصيبة الموت، أعظم من أن تفقد حبيبا لك. إذا إنسان ما عنده عقل، يعني لما يقول ما عنده عقل ما نقصد أنه مجنون، وإنما نقصد أنه غير متعقل غير معتدل في حياته. لا مصيبة كعدم العقل، ما في مصيبة أعظم من هالمصيبة هذه. الإنسان ما عنده عقل ما له دواء، الإنسان الأحمق إلي دواء، ما إلي دواء. الإنسان الجاهل إلي دواء، الجاهل يمكن أن يداوى، ولكن الأحمق لا يمكن أن يداوى. والأحمق دائما ما يكون متطرفا في تفكيره وفي أفكاره وفي سلوكه أيضا. هذا النقطة الثانية من أسباب التطرف هو الجهل بالحياة، وعلاجها هو أن يفهم الإنسان الحياة، أن يفهم الحياة، يتفهم الأمور، يدرك الحياة بصورة صحيحة. الأمر الثالث من أسباب التطرف وعدم التوازن في شخصية الإنسان هي الأمراض النفسية. كما أن جسم الإنسان يمرض كذلك نفسه قد تمرض. الأمراض الجسمية أمراض مادية، يعني تخضع للتشخيص الجراحي، تخضع للتشخيص العلاجي. إذا إنسان ينفلوندا يمكن للطبيب الجسماني أن يعرف أن هذه يا مرض ينفلوندا يعالجه، إنسان يا زكام يعالج بسهولة. لكن الأمراض النفسية هذه أمراض خطيرة حقيقة، أمراض خطيرة الله يكفينا وإياكم الشر منها. لأن الإنسان لما نفسه مرض هل أنت تشوف الإنسان يتحرك حسن المظهر وفي لحية وكبير وتتصور أنه عاقل، لكن نفس مريضة. النفس لما تكون نفس الإنسان مريضة هذا قد تضطره إلى التصرف وعدم الاعتدال في حياته. والأمراض النفسية كما قلت يصعب تشخيصها، ولأن ما تخضع لأن النفس هي مادة حتى تحطها أمام تلسكوب أو أمام كمبيوتر أو أمام شيء وتشخص حالتها. الأمراض النفسية أمراض غير مرئية بس الإنسان يشعر بها، والآخرون يشعرون أيضا أن هذا الشخص إنسان مو سليم، إنسان ليس معافى، هذا إنسان مريض نفسيا. والأمراض النفسية تتراكم عند الإنسان أحيانا بعض العقد، عقدة الحقارة، عقدة الدونية، عقدة العظمة، عقدة الزعامة، عقدة أي عقدة من العقد تتراكم مع الزمن مع المشاكل، إذا ما انحلت تتحول إلى مرض نفسي. إذا تحولت إلى مرض نفسي قد يطق قد هالمرض هذا يدفع بالإنسان إلى التطرف، وقد يدفع به إلى عدم التوازن في شخصيته. تشوفه يتكلم وكأنه مسكوب ويتصرف ولكن بدون عقل، ما تشعر أن هذا إنسان عاقل، إنسان منحرف، إنسان مريض، إنسان غير سوي. ولذلك حذر الأئمة وحذر الرسول صلى الله عليه وآله مما يؤدي بالإنسان إلى الأمراض النفسية. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن ليس بحقود، لأن الحقد يؤدي بالإنسان إلى مرض، يحقد على الناس ويتعادى مع الناس، وهذا الحقد يجعل الإنسان يرى الآخرين، ينظر للآخرين نظرة غير طبيعية، مما يؤدي به إلى التطرف. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن ليس بلعان. المؤمن مو شغل ما يلعن الناس ولا يلعن حتى غير الناس، حتى الجماد حتى النبات. وقد وردت في الروايات أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى امرأة لعنت ناقة، امرأة شافت ما قالت لعنها الرسول، لا ليش نهاها؟ حتى لا يتعود لسانها على اللعن وعلى القول البذيء وعلى القول الفاحش. الإسلام دين النظافة، ولكن ليس نظافة الجسم فقط، الإسلام يطالب بنظافة الجسم ويطالب بنظافة العقل ويطالب بنظافة اللسان. واحد لسانه لابد أن يكون نظيفا، أن يكون نظيفا، أن لا ينطق بالفحش، أن لا ينطق بالقول البذيء، أن لا يقول اللعن، أن لا يستخدم هذه العبارات. الإسلام دين النظافة، والنظافة من الإيمان، ومن أهم النظافة هي نظافة القلب ونظافة اللسان، هذه أهم من نظافة الجسم. الجسم في مشكلة يعني يتنظف بعد يوم يومين، لكن أهم شيء أن يتعود الإنسان على نظافة قلبه، أن ينظف قلبه، أن ينظف لسانه، أن ينظف عينه، أن ينظف نفسه. في الأمراض أحيانا والعقد النفسية قد تدفع بالإنسان إلى عدم التوازن في الشخصية وإلى التطرف في الشخصية وإلى عدم الاعتدال. والعلاج وحل هذه الأمراض والأمراض النفسية ليس لها حل إلا بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله واطمئن القلوب. الأمراض النفسية يعني المريض النفسي اللي يروح للطبيب النفساني يزيده عقد، الطبيب النفسي ايش يعطيه؟ يعطيه حبوب مهدئة، وهذا بعدين الحبوب المهدئة فيها نسبة من التقدير، ومع الزمن يتحول إلى مدمن على الأقراص المهدئة ويزداد حالته سوءا. الطبيب النفسي ما يقدر يعالج الحقيقة، يعني من خلال التجارب الواضحة أمامنا ما يستطيع أن يعالج صاحب الأمراض النفسية. اللي يستطيع يعالج صاحب الأمراض النفسية هو الطبيب الروحاني، هم علماء الدين، هم الأولياء الصالحين، والأهم من ذلك هو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتوجه الإنسان إلى الله بنية خالصة. فعندما تكون نفس الإنسان طبيعية، نفس سليمة من الأمراض النفسية، يكون الإنسان معتدل، متزن في السلوك، متزن في الفعل، متزن في القول، ما يصير عنده حالة من التطرف، حالة من الغلو، حالة من عدم الاعتدال في حياته. وهذا متى؟ عندما تكون نفس الإنسان سليم. النقطة الرابعة والمهمة في عدم التوازن والأخيرة هي المصالح الشخصية. في البداية لابد أن أؤكد أن المصلحة ليست دائما غير صحيحة، يعني أحيانا في مصالح مشروعة، يعني الإنسان مثلا يعمل ليسد على نفسه، وبتعمل لشنو في العمل؟ مصلحة، هذا ليس في إشكال شرعي، هذه مصلحة لكن مصلحة مشروعة. الإنسان يتصادق مع إخوانه المؤمنين من أجل أن يبث إليهم بما في قلبه، من أجل أن يتعاونوا على الخير والبر، هي مصلحة ولكن مصلحة مشروعة. فليس كل مصلحة هي غير مشروعة، كما أنه ليس كل مصلحة هي مشروعة. الإشكال هي عندما تكون المصلحة على حساب المبدأ، عندما تكون يقدم الإنسان مصلحته على حساب المبدأ هذا فيها إشكال. أما عندما تكون مصلحة الإنسان طبيعية وليس فيها تعارض مع المبادئ وليس فيها ما يحرم حلالا أو يحلل حراما فهذا مشروع، بصفة مشروعة. أحيانا يتطرف الإنسان في فكرة ليس حبا فيها وليس اقتناعا بهذه الفكرة وإنما لمصلحة، يؤمن بالفكرة هذه ويتعصب لها ويدافع عنها ويقاتل من أجلها، ليس حبا في الفكرة وليس إيمانا بها ولكن حبا في المصلحة التي توفرها له هذه الفكرة. وأحيانا قد يتطرف الإنسان في حب شخص، حب شخصية، يقدر شخص مثلا أو يدوب في شخصية، أو يتطرف في الغلو فيه كما تطرف قوم في الإمام علي فجعلوه إلها، ولما أحرقهم بالنار قالوا لا يستطيع أن يحرق بالنار إلا الرب، فإنت الرب هذا دليل أنك تتطرف. قال يوم إذا ما تعودوا على هالفكرة هذه إن أنا مو أنا الله فأحرقهم بالنار، قالوا إذا حرقنا هذا يدل على أنك تتعود. الغلو أحيانا قد يتعصب الإنسان لشخص أو يذوب في شخصية ويتطرق في هذا الشخص ليس حبا في هذا الشخص وليس مقتنعا به وإنما لمصلحة، مصلحة أن يتطرف مع هذا الشخص وأن يكون متطرفا معه في تطرفه. فأحيانا المصالح الشخصية تدفع بالإنسان إلى التطرف، تدفع الإنسان إلى عدم التوازن في الشخصية، تدفعه إلى التطرف في الحياة. ما علاج ذلك؟ هو أن يكون الإنسان أن يقدم المبدأ على المصلحة، إذا تعارضت المبدأ مع المصلحة تقدم المبدأ، أما إذا كانت المصلحة مشروعة لا تتعارض مع مبدأ ولا تحرم حلالا ولا تحلل حراما فهذه المصلحة مشروعة. لكن أحيانا كما قلت قد يكون دافع الإنسان للتطرف هو المصلحة، كالحصول على مادة مثلا أو كالحصول على منصب أو كالحصول على جاه أو كالحصول على شهرة، كما يقول المثل خالف تعرف. هذا الإنسان يخالف من أجل أن يشتهر، يعني مصلحته الشخصية ترى بأن يكون مخالفا للغير، مو خلاف علمي، لأن خلاف العلمي هذا مشروع، وليس خلافا في الرأي مبتنيا على أسس منطقية صحيحة لأن هذا الشيء مشروع أيضا، وإنما هو خلاف مبعثه الهوى وحب الظهور، وهذا ما ينهى عن الشرع وهذا ما يأباه الدين. وخلاصة الكلام أن الإنسان المسلم يجب أن يكون معتدلا في سلوكه وأن يكون متزنا في قوله وفعله وأن يكون وسطا، لأن هذه الأمة، الأمة الخاتمة هي أمة الوسط، أن يكون وسطا، أن يكون متزنا، أن يكون معتدلا، لأن الإسلام دين العقل ودين التعقل ودين التفكر ودين الحكمة ودين السلام، والأصل في الإسلام هو السلام، حتى الحرب هي خلاف الأصل، هي استثناء، أما الأصل هو السلام. فينبغي للإنسان المسلم أن يكون معتدلا في القول والفعل، وأن يكون متوازنا في سلوكه وفي تصرفاته وفي أخلاقياته وفي منهجه وفي تفكيره. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى يؤذن.
والآن بعد الأسئلة قبل أن نبدأ في الأسئلة لحظة أن يذكر عند تمام الساعة 10 نعمل لنساني الأعزاء التواجد قبل الموعد المحدد. شكرا. هناك عدة أسئلة بعدها في بعض جزئيات المحاضرة. سماحة الشيخ، بعض الناس ينتصرون على أنفسهم ويعتزلون في بيوتاتهم ويفكر الأمور حسب ما يقول في أفكارهم تفكيرا خاطئا، فما هو توجيهك لمثل هؤلاء؟
للعزال أصلا ليس بخفيف، أن ينعزل الإنسان في بيته وأن يعتكف عن إخوانه المؤمنين هذا خطأ. والإسلام هو دين التآلف ودين الوحدة ودين العشرة، وسمي الإنسان إنسانا لأنه مشتق من الأنس، يعني مشتق من المؤانسة مع الآخرين والتآلف مع الآخرين. أما أن ينعزل الإنسان في بيته ويبتعد عن الآخرين ويعتبر أن هذا هو الطريق الأسلم فهذا خطأ. ليش خطأ؟ لأن أولا الانعزال يؤدي الإنسان إلى مشاكل نفسية. تجرب تعزل نفسك 3 أيام في البيت ما تطلع، تحس إن في نفسك صار فيها شيء غريب مو طبيعي، حالة صارت مو طبيعية. الإنسان السليم ما يستطيع ينعزل عن الناس، ما يستطيع ينعزل عن الآخرين، إنها تسبب مشاكل نفسية. والشيء الثاني يؤدي به إلى أن يفهم الأمور بطريقة خطأ، ما يفهم الأمور بالطريقة الصحيحة، لأنه عايش منعزل فتنخلق عنده حالة سلبية. الحالة السلبية تعطيه رؤية قاتمة للأمور، فينظر للأشياء دائما نظرة سلبية، نظرة قاتمة للأشياء، يفسر الأمور تفسيرا سلبيا، يحاول أن يقلل من أعمال الآخرين، يحاول أن يقلل من الأشياء التي تدور حوله. وهذا فيه أخطاء، والإسلام ينهى عن العزلة ويدعو إلى أن يأتلف المؤمن مع إخوانه، كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ولكن البعض من الناس ينعزل بسبب هو، يعني لأنه يجعل الآخرين يستخدم من مواقف لتصرفاته الخاطئة، يتصرف مما يجعل الآخرين يأخذوا منه مواقف خاطئة، وبالتالي يضطر إلى الانعزال ويعتبر أن هذه الطريقة الصحيحة للاستعاد عن الوقوع في المشاكل مع الآخرين، وهذا أيضا غير صحيح. المطلوب من الإنسان أن يكون متوازن في تعامله مع الآخرين، وأن يكون منفتح، وأن يتعامل مع الآخرين بعقلية مفتوحة بعيدة عن التعصب، بعيدة عن التطرف، بعيدة عن الحالة السلبية. وهذا هو ما يجعل الإنسان يرتاح نفسيا ويجعل الآخرين أيضا يذكروا في الخير، لأن يعني الإنسان الآخرين يذكروا في الشر. هذا الشيء كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من خاف الناس لسانه فهو في النار. إذا الناس يخاف من واحد ما يخاف منه من شخصيته أو من علمه يحترموه أو يحترموه لمكانته العلمية أو العقلية أو الشخصية، وإنما يخاف منه من فحش لسانه وبداءة لسانه. هذا كما كما في الحديث: من خاف الناس لسانه فهو في النار. فالإنسان يجب أن ينفتح مع الآخرين، أن يتوازن في علاقاته مع الآخرين،
أن يكون ألفا ومألوف مع الآخرين حتى الآخرين يحترموه ويقدروا، ومن يحترم الآخرين الآخرين يحترمون، ومن يسع إلى الآخرين لازم لا يتوقع من الآخرين بعد يدقوا له تحية إلا بيخطى على الآخرين وبيفيل الآخرين وبيشكك في معتقدات وأفكار الآخرين، لا يتوقع من الآخرين إلا الرد والرد العنيف أيضا. الإنسان لما يحترم نفسه يحترم شخصيته يحترم الناس، ولما يسيء إلى الآخرين سيسيء الآخرين إليه أيضا. حالة طبيعية عند الإنسان، حالة طبيعية على الإنسان وإن كان الصفح والعفو هو الأفضل.
سؤال آخر يقول سماحة الشيخ حفظه الله، كيف يواجه أو يتصرف من اتهم تهمه في شخصيته؟
يجب أن يتعامل الإنسان بالحكمة، لأنه كثيرا ما يتهم الإنسان أحيانا اتهامات باطلة، والسبب فيها هي العداوة، لأن كما ورد في الحديث أن ثلاثة أشياء صغيرها كبير، صغيرها كبير، وهي النار، والشيء الثاني العداوة. العداوة إن كانت صغيرة إلا أنها تخلق أشياء كبيرة ونتائج كبيرة. فالإنسان أحيانا قد توجه له اتهامات باطلة وشائعات مغرضة هدفها التقليل من هذا الشخص، أو هدفها مثلا التقليل من مكانته، أو الحط من شأنه، أو الحط من شأن الآخرين. ويواجه هذا الشيء في الحقيقة، لأن الإنسان يجب أن يكون واثقا من نفسه، أن لا يتأثر من كلام الآخرين حوله، أن يتعامل مع الأمور بحكمة وبروية، وأن لا يكون لديه حب الانتقام والثأر، وإنما يفصح ويعفو ويتعامل مع الأمور بحكمة، ويحاول أن يدافع عن نفسه بالحجة الصحيحة.
طبعا هذا الاستفسار ورد عن كلام الزهد، ولكن هذا السؤال يقول هل يدخل المأكل والمشرب والمال في ذلك؟
الزهد يعني الإنسان يجب أن يكون زاهدا كما قلت بالمعنى الذي قاله الإمام، بالمعنى الذي ورد في الحديث، ليس أن لا تملك شيئا ولكن أن لا يملك شيء، هذا معنى الزهد. فالزهد الإنسان لا يأكل الإنسان الأكل الجيد، إن هذا شيء محله الله للإنسان، وليس أن لا يشرب الإنسان الشراب الجيد، لأن هذا شيء حلال للإنسان أيضا، وإنما الزهد هو أن لا يتسيطر عليه الأكل، أن لا يكون همه في الدنيا أن يأكل ويشرب وينام وكفى، وإنما أن يكون يأكل ليتقوى على العبادة، ويشرب الشراب الجيد ليكون بصحة قوية تساعده على القيام بمسؤولياته واجباته، وهذا مطلوب. الإنسان لابد أن يأكل جيدا، يعني يأكل أكل صحي، ما واحد يروح يأكل لي مثلا حاجة أساسا يسبب له سوء في التغذية يقول هذا زهد، وما أمر بهذا. الشيء الذي يضره بالإنسان لم يأمر به الله سبحانه وتعالى. وإذا لاحظنا في التاريخ أن بعض الأئمة عليهم السلام كانوا يقللون في أكلهم أو في شربهم، فإنما لأنهم أئمة كان الهدف من ذلك أن يقارنوا أنفسهم برعاة الناس. في قصة مشهورة في التاريخ أن شخصا اسمه عاصم بن زياد، هذا شاف الإمام علي يأكل يلبس الخشب ويأكل الطعام الجشب، يأكل خبز شل مع ملح، لأن أيضا الرسول الإمام علي وفق، فذهب إلى جبل من الجبال وقرر اعتزال النساء وترك أهله ورجاله أن يتزوج، ترك مرته ترك أولاده وراح الجبل هناك يتعبد، عبد إلى الله، لا يتنطط، لا يسبح، ما يغسل نفسه، لا يأكل الأكل فهو شدابه وحشم الإنسان في الشجرة ما تعطيه سماد وما تقبل، الإنسان يقبل أيضا فدبر، وأهله حزنوا عليه، أولاده متأدين وغشوا فاضين مشاهدينه. فجاء أخو عاصم واسمه الربيع بن زياد، جاء إلى الإمام علي وقص عليه قصة أخيه عاصم، أمر الإمام فورا جماعة قالوا جيبوه من جديد قال له الإمام عليه السلام ما الذي دفعك إلى أن تعمل هذا الفعل؟ ثم قال لك روح اعتزل النساء، ألا ترحم أهلك؟ ألا ترحم ولدي؟ عندك اولاد، عندك مراه، عندك اهل، رايح في شجر في جبل ومعتكف عن الدنيا وتارك اهلك منك. فقال له العاصم، قال يا امير المؤمنين، انت امير المؤمنين ورئيسك على هذه الحاله، تلبس الخشن وتاكل الجشن، وانت من انت في الفضل والعلم، انا عرفت ان اقتدي فيه. فقال له الامام، انا امام، يعني ما معنى كلام الامام؟ قال له انا امام معصوم وقائد، كان الامام خليفه، خليفه المسلمين. فالامام كان يريد ان يقارن نفسه بضعفه الناس، بموقعه في الامه، هو الموقع القيادة وموقع الريادة. إما أنت واحد من الناس هذه أكد خشل لما أكد الأمة ما تتخلق فيه، رحت أكلت الأكل الجيد لما أكد الأمة ما تتحرك. أنت من أنت قائد للأمة، من أنت قيادة للأمة، من أنت إمام الأمة أنت. فنهاه الإمام، ومن ذلك عاد، فقام يلبس اللباس الجيد ويأكل الأكل الجيد ويهتم بأكله. فهذه الحالة، يعني أن بعض الناس فهم الأمور فهم مغلوب، وكنت أيضا معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، ما قالوا إحنا معتذرين للنسوان، نحن للزوجين لا للزواج، نحن للزوجين طول حياتنا. وناس قالوا لا للإفطار في النهار، إحنا منصوم طول ما إحنا حيين، طول اثنين صيام، إحنا واقفين في الليل بس، لا للإفطار في النهار. وناس قالوا إحنا نعم للعبادة ليل ونهار، شغل لن يتعبد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذول فاهمين الدين الطريقة مقلوبة، جيبوهم جابوهم للرسول، كلهم الرسول أنا النبي على عظمتي، وهو نبي الأمة، والله بعثني نبي، ومع ذلك أنا أنكح النساء، وهو النبي كأولاد، والزنا إلا مثل لا أنبياء ولا أمة ولا عصية، مانعين من ما سنه الله سبحانه وتعالى، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وأصوم وأفطر. أحيانا يصير عند الإنسان عقلية مغلوطة، واللي يغذي هذه العقلية المغلوطة هو عدم فهم الأشياء بصورة صحيحة، وعدم الاطلاع على المفاهيم من أمهاتها. يسمع واحد يقول له كلمة ويعتبر كلام حجة من الحجج، وياخذ به، هذا خطأ. يجب على الإنسان أن يفهم الدين كما قلنا فهما صحيحا، عبر الاطلاع على أمهات الكتب، وعبر سؤال أهل الذكر.
ثلاثة الشيخ تقدر تقليله، لكن وداها يدور حول تعرف الأحوال تعامل معه، كيف نقدر تقرع عن المجتمع، ما هو ذنبه، كيف خلق الله هكذا.
الله ما خلق الناس حمقى، هذا افتراء. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان عند عقل، خلق الإنسان عاقل، ولكن الإنسان بجهله هو الحمق. الحمق من الإنسان مو من الله، الحمق من الإنسان، من جهل الإنسان. الله ما خلق الناس حمقى، هذا افتراء، هذا يعني افتراء كبير. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان له عقل كي يفكر فيه، لكن بعد الإنسان إذا الله أعطاه عقل الجينات الوراثية، هذا راجع لاختيار الزوجة. يعني في الأصل الله سبحانه وتعالى وضع قواعد اختيار الزوجة، قال للزوج المرأة الحليمة، حتى في روايات عندنا زوج المرأة الحليمة الولودة الودودة إلى آخره، هنالك من الصفات إن اختار اللي بفكر فإن العفة بالساس. ثم إذا الإنسان يختار امرأة حمقى فرده مثل الله، فرده مختار امرأة حمقى. إذا امرأة اختارت رجلا أحمق، هل بلدها هي؟ لأنها رضت أن تتزوج رجلا أحمق. هذا أيضا عليك، هذا رد على زوجك، لأن المفروض تختار خطاب عدل، خطاب حكيم، خطاب ما تروح تاخذ من خطاب مال فلوس، بس شغلته يبغى فلوس. كما في الشاعر، كما قال الشاعر، ارسل حكيما ولا توصيه. ثم اذا شكلك خطاب شكلك بتهم حط فلوس، هذا بجيبك مره وبس حط له عميل. فاما ما هو تعريف الاحمق؟ الاحمق واضح، جاء رجل للامام علي عليه السلام قال له طفلنا العاقل، فهو الذي يضع الاشياء في مواضعها، هو الانسان العاقل. قيل له طفلنا الجاهل، قال فاسال. الأحمق هو الإنسان الذي لا يضع الأشياء في مواضعها. هذا القاعدة العامة. والمخابث لذلك كثيرة. يعني افترض لو واحد الآن وأنا أتكلم جاء من هي يرقف أمامنا، قال وش تقول عني؟ العم عاجل أحمق. لو إنسان قاعد في محضر مثلا علماء وفقهاء ومراجع وشخصيات وفي الحين يجيب لهم كتاب من نتجحة، شو تقول عني؟ مخابث لأنه قاعد في فقهاء ومراجع وقاعد يمكت نتجحة. لكن لو جاب نتجحة لناس عاديين ما تستشكل عليه. هي القضية، القضية في التصرف في الزواج في القول أو في الفعل حسب الموقع حسب الأشخاص، فمن حيث الزمان والمكان مؤثر في ذلك. نعم. الابن في هالحالة يعني في صفات يمكن أن تعدل، يعني حتى الوراثة ما هي حاجة يعني حتمية. يعني احيانا انت تشوف الاب والام حمقى والولد يطلع انسان حكيم، هذا شيء. الشيء الثاني ان الحمق يمكن معالجته بالتدريب، يعني يحصل الانسان يمسحه دائما يهديه يعقله يصير عليه جو ان الحمق الحمق هذا شيء مو زين، يضرب شخصيه يضربه يسيء الى شخصيه يصير عليه جو حتى يعتدل في سلوكه. يعني حتى الصفات اللي عند الانسان قابل للتعديل، قابل للتعديل والتربية. لكن في بعض الناس قد يصعب علاجهم، قد يصعب علاجهم، وهذا لابد بحاجة إلى منبهات قوية. الشيخ مسلم مع مرض قوي يحط المنبه قوي حتى يستيقظ من غيبوبته. فكان بعض الناس الحمقى الحمق داخل في دمهم، هذا مو سهولة يتعالج، هذا مو نصيحة، النصيحة تزيد حمق قد. هذا لازم بحاجة إلى منبه قوي حتى ينتبه إلى نفسه. نعم.
إذا الشيخ قلتم بأن اللعن منهي عنه. قلتم بأن اللعن منهي عنه.
نعم.
كيف نحن نلعن نلعن ابن ملجأ وغاب الإمام علي؟
الأصل القضية باللعن المقصود في كلامه كان لعن المؤمنين والمسلمين. لا يجوز لعن إنسان مسلم أو إنسان مؤمن. إنسان مؤمن أو إنسان مسلم، أو إن الإنسان يتعود على اللعن بدون مبرر بدون سبب معقول، هذا ما يجوز. لكن لما تلعن ابن ملجم هذا للتواصي. اللعن في القرآن في أحيانا ألا لعنة الله على الكاذبين. اللعن نفسه المقصود فيه معصية من كلامه أن اللعن منهي عنه هو لعن الإنسان المسلم، لعن الإنسان المؤمن. وكما قلت أن الرسول نهى امرأة كانت تلعن ناقة، ونهى رجلا لعن بعيرة. لما البعير ما بتأثر باللعن، ولكن لأن الإنسان الثاني بيتعود بهذا الشيء، الإنسان لما يتعود على شيء خلاص يصير طبع عنده يصعب علاجه. ولذلك اللعن منهي عنه في الأصل، لكن له استثناءات طبعا.
طبعا هذا الشخص يريد تعريف لكلمات التقرير، وهل هي تطلق على ما يطلق عليه الآن في الأعلام؟
التقرير هو أي شيء غير خلاف الفطرة، خلاف الفطرة، خلاف الالتزام، خلاف الاعتدال، هذا يسمى تقرير. يعني الإنسان زي ما يقول يتطرف في الأفكار، فكر متطرف، الأفكار اللي يؤمن فيها أفكار متطرفة، حفل يصدق الآخرين وشهر بالآخرين وصدق بالآخرين ويعتبر أفكار الآخرين كلهم على صحبته ولا على حق، بس هو الحق الوحيد في الدنيا والآخرين كلهم على باطل. هذا تطرف في الأفكار، تطرف أو يؤمن بفكرة معينة. هي المسألة خلافية مثلا بين العلماء والفقهاء، مثلا أي مسألة خلافية بين العلماء ويتطرف فيها، بعد خلاص إنما يؤمن بهذه الفكرة مو على حق. فلمي مسألة خلافية بين الفقهاء. فالتطرف هو كل شيء خلاف الاعتدال، خلاف الاعتدال سواء كان في الفقه أو في التفكير. يعني في ناس تفكيرهم تفكير متطرف، تفكير متطرف يقبل كل شيء بالقوة، كل شيء بالجبر، كل شيء بالإصرار، هذا تطرف. تطرف إذا هو خلاف الفطرة، خلاف الحالة الطبيعية عند الإنسان. الحالة الطبيعية عند الإنسان أن يكون معتدل، أن يكون متزن، أن يكون وقف الحالة غير الطبيعية هو أن يكون متصرف بمعنى عدم الاعتدال في حياته.
قال الإمام علي عليه السلام يلبس الخشن ويأكل الجشد، أما الإمام الصادق عليه السلام فقد كان يلبس اللباس الجيد ويأكل الأكل الجيد، فهل يوجد تناقض في الموقفين؟
وإنما موقف كل إمام مختلف. الإمام علي كما قلت كان إمام الأمة، كان قائد لهذه الأمة، كان خليفة المسلمين باعتراف كل المسلمين، ما في خلاف الموضوع. إن الإمام علي هو خليفة، كان في فترة من الفترات حكم المسلمين 5 سنوات، كان خليفة المسلمين. فموقعه كإمام وكخليفة يتطلب منه أن يكون هذا موقفه. ويمكن الإمام علي أيضا في الوقت الحالي يمكن يختلف الوضع، الزمن أيضا له دور، إما إن المكان له دور، الزمن أيضا له دور. بينما الإمام الصادق ما صار خليفة، يعني ما صار حاكم، ما حكم بمعنى الحكم، كان إمام، لأن الإمام إمام سواء كان حاكما أو غير حاكم. الإمام الصادق باعتباره كان رئيس المذهب، ولذلك ينسب إليه المذهب الجعفري، نسبة للإمام جعفر الصادق، فكان يتطلب منه الأمر أن يكون شخصية قوية وواضحة في ملبسه، في مأكله، الناس يقيم الناس بالمظاهر. وكانوا المذاهب الآخرين يدعموهم الخلفاء ويدعموهم الحكام. فالإمام عليه السلام الإمام الصادق كان مضطرا أن يكون عليه السلام الله أن يكون في حالة من المظهر الجيد حتى يفرض مرتهلة يفرض نفسه حتى يفرض المذهب وينتشر المذهب من خلال الشخصية. فالإنسان مظهر من منظر الإنسان الشخصية للإنسان. فالإمام الصادق اهتم بالمظهر من أجل أن ينشر المذهب وينتشر المذهب. وكما قلت هذه الأشياء تعتمد على ظروف الإنسان وعلى الموقف وعلى الموقع وعلى الزمن أيضا.
هذا كمان الشخص يطلب توضيح للشخص الذي يعتقد المجتمع بحجة أن المشاكل قد يعيك من حلها أو لا يوجد لها حل. ما هو توضيح عن هذا الشخص؟
في شمال الحل، كل شيء لم يخلق الله سبحانه وتعالى داء إلا وخلق له دواء. لكن أيضا يجب على الإنسان أن لا يكون مثالي ويطلب من الناس أن يكونوا ملائكة حتى يتعامل معهم. مثل ملائكة بشر يخطئون ويصيبون ويصدر منهم الحكمة ويصدر من بعضهم الحمق والحال دون اعتزال، لأن الاعتزال هذا هروب من الواقع، هذا ضعف الشخصية. الإنسان اللي يعتزل يعتزل المجتمع ويعتزل الناس هذا ضعف شخصيته، ما عنده القدرة على التعامل مع الآخرين، ما عنده القدرة على مواجهة الآخرين، ما عنده القدرة على الصمود في المجتمع أمام التحديات والمشاكل اللي يواجهها الإنسان. في قرر يعتزل ويعتكر، هذا هروب، هذا هروب. كما كان بعض الصحابة في عهد الإمام علي اعتزلوا الحياة، قال احنا ما لنا شغل، الإمام علي هذا حاكم ومعاوية حاكم، احنا ما لنا شغل فيهم، احنا نعتزل في بيوتنا ونتفرغ للعبادة وما علينا من احد. قال له لماذا لم تحاربوا معي؟ الإمام علي يقول لهم ليش ما تحاربوا وياي؟ أنا الإمام والخليفة وابن صحابة الرسول، وتعرفوا ما قاله الرسول فيه من أحاديث ومن فضل ومن شرف. فقالوا لا نريد، أعطني. قال له أحد الصحابة، قال له أعطني سيفا، شوف كيف أحيانا الإنسان صار عنده تشوش في أصل الفكر، أعطني أو بريء للتبريع، أعطني سيفا يفرق بين المسلم والكافر حتى لا أقتل المسلم. كيف؟ يليف اوتوماتيك يعني كيف؟ يمشي بالكمبيوتر هذا يليف هذا مسلم وده غير مسلم. بريء، قال أنا ما أريد أقتل المسلمين، جماعة معاوية مسلمين، وجماعة الإمام علي أنتم مسلمين، وإحنا معتزل. هذا هروب، هذول الجماعة هربوا من الواقع، ما يريدوا يحاربوا، ما يريدوا يجاهدوا، خايفين على أنفسهم من القتل والموت في الحرب، والحرب ده حرب ممكن يموت ويمكن يعيش. هذا هو الاعتزلاف. احيانا بعض الناس لما يتواجههم مشاكل وتواجههم يعني ضغوط تواجههم تحديات يهربوا من الواقع ويقول احنا اعتزلنا ما علينا شغل وما علينا شيء وما علينا من احد. ايش ما علينا من احد؟ ما احد يعيش في صحراء، ما احد يقدر يقول ما علينا من احد. انت لا تعيش في صحراء قاحله، انت تعيش مع بشر، تعيش مع الناس، لازم تتعامل مع الناس. الانسان العاقل والحكيم هو من يتعامل مع الناس مع وجود المشاكل، مشاكل ينتهي مشاكل وتبدا مشاكل. هذه الحياه، الحياه كلها ابتلاء. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنوا؟ الحياه كلها مشاكل، تبدا مشكله وتنتهي مشكله. اي وقت الا ما في مشاكل لما تدخل الجنه، اذا دخلت الجنه ما في مشاكل، على سرورين متقابلين، يطلع الثاني سوالف وراحه. اما الدنيا فهي دار ابتلاء، دار تحدي للانسان. الانسان القوي هو من يصمد فيها، والانسان الضعيف هو من ينعزل ويهرب منها بحجه اني طالب بوضع مثالي. ما حد يقدر يجيب وضع مثالي، ما حد يقدر يخلي الناس ملائكه، ما حد يخطئ، ما حد يقدر يخلي الوضع مثالي الى درجه ان الناس كلهم عقولهم تصير واحده ورايهم واحد وتفكيرهم واحد. هذا حلم ما يصير الا في المنام.
ولاحظ الشيخ السلام عليكم وعليكم السلام يقول الايه الكريمه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كيف يضل بعض الاشخاص طريق الحق مع نيتهم الصادقه للوصول الى الله ومع عباداتهم وصلاتهم كما في قضيه الزواج؟
هذه اسبابها والتصرف اللي ذكرناها، الاسباب التي الاربعه التي هي اهم اسباب التصرف وعدم التوازن في شخصية الإنسان المسلم. أحيانا قد الإنسان يضل طريقه كما قلت لفهمه الخاطئ بالدين، هذا علينا جلس على المصحف القرآن بيننا وبينكم كتاب الله، هذا يعترض على القرآن، على كتاب الله، على دستور المسلمين. عمر بن العمر بن معاوية تحسن الفكرة، هل هذا خش فكرة؟ لما أراد الإمام علي أرشد على النصر على معاوية، رفعوا المصاحف القرائن وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله ولا حكم إلا لله، بيننا وبينكم كتاب الله، تنفذوا كتاب الله. شعار يعني شعار جميل. أحد يرفض كتاب الله؟ أحد يرفض القرآن؟ أحد يرفض القرآن؟ أحد يرفض كتاب الله؟ بيننا وبينكم كتاب الله. جماعة من الناس من جماعة الإمام علي خدعوا بالموضوع، قال خلاص ما دام بيننا وبينهم كتاب الله خلينا نحكم القرآن. قال لهم الإمام علي ترى هذه خدعة، هذه خدعة، هذول لو يؤمنوا بالقرآن، لو يؤمنوا فعلا بالقرآن ما خرجوا عن الإمام علي، ما بقوا على الإمام علي، وهم يؤمنوا بالقرآن، فعلا بخدعة. لا حياتي، قال إما أن توقف الحرب وإلا سلمناك إلى معاوية في سيوفنا.
لا توقف الحرب الإمام علي صار في الشيء.
إذا جماعة سرين قال لازم توقف الحرب، الإمام علي اضطر أن يوقف الحرب. لما اضطر الحرب وقف الحرب وشاف القضية أنها خدعة، وأبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص خدع أبو موسى الأشعري في القصة المعروفة، قالوا خلنا نرد نعود نقاتل الإمام العاص، قال نقاتل بعد أن أوشكنا على النص وجبتونا على وقت الأمن نقاتل. فصار ينشق. فأحيانا بعض المشاكل التي تحدث وعدم فهم الدين بصورة صحيحة أو التطرق في فهم الدين قد تؤدي الإنسان إلى الانحراف والضلال، من حيث أنه لا يريد. يعني قد الإنسان يبدأ الجهاد في سبيل الله بنية مخلصة، ويبدأ التوجه إلى الله والعمل الديني بنية خالصة وبنية جيدة، ولكن مع الظروف التي تمر عليه أو مع التطرف الفكري الذي كان يؤمن فيه أو مع النظرة المثالية للأمور تصطدم بواقع خلاف المثالية، يضطر أنه قد يضل الطريق.
سماحة الشيخ، كيف أتقرب مع زوجتي إذا كانت تفكر غير تفكيري؟ هذا سؤال مهم.
الله لا وش يجبرها على تفكيره؟ ليس من حق الرجل أن يجبر زوجته على تفكيره. المرأة عندها عقل أيضا، والمرأة لها شخصية كما أن الرجل له شخصية، المرأة لها شخصية، وكما أن من حق الرجل أن يختار الأفكار التي يراها صحيحة، من حق المرأة أيضا أن تؤمن بالأفكار التي تراها صحيحة. يمكن من حق الرجل أن يجبر زوجته على أفكاره، إذا المرأة هي عندها أفكار مقتنعة فيها حسب تقليدها أو حسب اجتهادها أو حسب رؤيتها للأمور، فليس من حق الرجل أن يجبرها على أفكاره وعلى قناعاته. وكما أن للرجل رأي فإن للمرأة أيضا رأي.
هذا السؤال، ما هي صفة التبين عن العريضة؟
التبين باختصار أن يلتزم الإنسان بما أمره الله به، يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويأتي بالمباحات إن شاء فعلها وإن شاء تركها. هذا بصورة عامة مطلقة، لكن التدين طبعا إلى مظاهر إلى مصادر. يعني كيف تعرف أن هذا إنسان متدين؟ المتدين إنسان ملتزم، إنسان ملتزم متعهد إلى الله بالالتزام بالدين، فتصرفه يكون تصرف ملتزم، أفعاله عباداته تصرفاته سلوكه تفكيره كلها يجب أن تكون من وحي الدين. عندما يلتزم الإنسان بالدين هذه هي أساس الدين. وعندما تشوف إنسان سوى نفسه متدين، إنسان سوى روحه يعني وش يقول يعني ينافس علامات الزمان، سوى نفسه متدين، وش متدين لكن سلوكه يخالف هذا الشيء، تجده يغتاب الناس ويتكلم على الناس ويلم بين الناس ويفتن بين الناس ويشتم الآخرين ولا يحترم الآخرين، يشتم الناس في أفكارهم، يشكك الناس في معتقداتهم، لا يتعامل مع الناس بلطف، لا يتعامل مع الناس بألفة، خلاف التدين. عندما الإنسان يدعي التدين وهو يقوم ببعض الواجبات ويترك بعض الواجبات هذا خلاف التدين. عندما يتشبث الإنسان ببعض قشريات الدين ويترك بعض الواجبات، تشوف حريص أشد الحب مثلا على صلاة نافلة الظهر، ولكنه في كل يوم يختار 20 مؤمنا، هذا متدين، هذا خلاف التدين. فإذا لم يكن سلوك متوازن مع الاعتقاد ومع الفكر هذا خلاف التدين. التدين مدعى، التدين سلوك. التدين والإيمان كما في الحديث هو ما وقر في القلب وصدقت كل جواره. الإيمان والتدين سيكون في القلب، ولكن علامته هو ما يفعله الإنسان من تصرفات وسلوك.
نعم. سؤال يقول، كيف نتعامل مع من يعارضنا في قلة التوازن الشخصي أي عدم التوازن؟
أولا المعارضة في الإسلام مشروعة، وثانيا أن من حق الإنسان أن يجتهد في الآراء، الاجتهاد في الرأي طبعا، الاجتهاد في فروع الدين هذا مشروع اتفاق الفقهاء، ما أحد يقول أن الاجتهاد في فروع الدين غير جائز، الاجتهاد في الفروع جائز. فبالأولى أن يكون الاجتهاد في الأشياء الدنيوية أيضا جائز. أنا مثلا عندي رأي في الحياة في القضية في هذا الشيء وأنت عندك رأي مخالف، أنا ليس من حقي أن أفرض رأيي عليك، وأنت أيضا ليس من حقك أن تفرض رأيك علي. إذا الله سبحانه وتعالى لم يجبر الناس على الإيمان، لم يجبر الناس على الإيمان، فهل من حق أحد أن يجبرهم على أفكار معينة؟ من حق أحد؟ الله أعطى كل إنسان عقل، عليه أن يفكر فيه، عليه أن يتدبر. لا بد أن نحترم بعضنا بعضا. من حق الإنسان أن يختلف مع أخيه، من حق الإنسان أن يختلف في الرؤية، في الوسيلة، في الأسلوب، في العمل، في الفكر، أن يختلف مع إخوانه المؤمنين، ولكن من واجبه أيضا أن يحترم آراء الآخرين وأن يحترم أفكار الآخرين. فإن تحترم رأيك من حق الإنسان أن يدعو لرأيه وأن يوضح فكرته للناس، ولكن ما يتهجم على الآخرين. حرية الإنسان تنتهي عندما تبتدع حرية الآخرين، حرية الإنسان الشخصية تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. فمن حق الإنسان أن يكون له رأي، ولكن ليس من حق أن يفرض رأي على الآخرين، وليس من حق الآخرين أن يفرض رأيهم عليك. كل إنسان إلى رأيه، ولا بد أن نحترم بعضنا بعضا، وإن اختلفت الآراء وإن اختلفنا في الأخلاق وإن اختلفنا في الوسائل والأساليب لا بد أن نحترم أنفسنا، لأن هذا ما يحث عليه الدين، وهذا ما يحث عليه حتى القوانين الدولية. إن الإنسان إذا عنده رأي يجب أن يحترم. إذا أنا مثلا أتبع مذهب معين ليس من حق الآخرين أن يفرضوا علي مذهبهم، الإنسان الحر في مذهبه، كما أنه أنا ليس من حقي أن أفرض مذهبي على الآخرين، ليس من حق الآخرين أيضا أن يفرضوا مذهبهم علي أنا. وإذا أنا عندي فكرة أو من فيها من حقي دافع عنها وأعرضها على الناس، ولكن ليس من حقي أن أصفح آراء الآخرين أو أن أعتبر رأيي هو الحق رأي الآخرين هو الباطل، أو أن أريد بالقوة أن الآخرين يؤمنوا بهالفكرة غصبا عليها. هذا ما لا يقول به أحد. فمن حق الإنسان أن يكون له رأي، ولكن يجب أن نحترم بعضنا بعضا.
ملاحظ الشيخ، كيف تكون الحكمة في معاملة من يروجون الشائعات، وما هي الحكمة في مواجهة الشائعات في حد ذاتها؟
أولا يجب أن نفرق بين الرأي وبين الشائعات، لأن أحيانا قد يختلط من بعض الناس الرأي بالشائع. من حق الإنسان يرأي، من حق الإنسان أن يختلف مع إخوانه، يعني من حق كل إنسان منا، من حق كل مسلم أن يختلف مع إخوانه المسلمين في الرأي وفي الفكرة وفي شيء. طبعا أصول الدين هل متفق عليها، الأصول والمبادئ ومعاني الشريعة متفق عليها، لكن اختلاف الجزئيات والتفاصيل في الرأي من حق الإنسان أن يبشر برأيه وأن يدعو له، لكن ليس من حق أن يشهر بالآخرين، شيء حرام. والشائعة أيضا حرام، والشائعات تفعل فعلها خصوصا في المجتمعات النامية غير الواعية، تفعل فعل السحر الساحر، بس شائعة هذا لا يجوز وحرام وينهى عنه الشرع، لأنه من إيذاء المؤمنين. فالتشهير بالآخرين ومحاولة تفتيت الآخرين ومحاولة الحق من الآخرين هذا مو رأي، هذا مو علم، هذا أسلوب في التعامل غير الشرعي، هو محاولة أن يفقه لن يختلف معه في الرأي. الرأي مشروع، إنسان يكون مختلف معه فيه هذا مشروع، لكن أن تفقه الآخرين وتحط منهم وتحط من شخصياتهم وتلفق عليهم التهم والأباطيل والشائعات، هذه من أشد المحرمات، من أشد المحرمات. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يقول إنسان كان ذلك عند الرسول اغتاب واحد، اغتاب إنسان كان يتكلم عليه ويحاول يطبطب على شائعات واتهامات باطلة ويحاول يحط فيه بما ليس فيه، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله: خذ لك عودا وخلي الأسنان. قال له يا رسول الله: إنني لم أأكل لحمة، أنا ما أكل لحم حتى خلد أسناني. قال له الرسول، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إنك أكلت لحما، لحما ميتا، مو لحم حي بعد نظيف ومشوي، أنت أكلت لحم ميت، لحم لثم أكلته. قال: كيف يا رسول الله، إني لم أأكل لحما لا لينا ولا نسنا. قال له: ولم تكتف فلان، هذا هو اللحم الميت. فالإنسان لا يجوز له أن يتهم الآخرين اتهامات باطلة لأن يختلف ياسرة، وهذا للأسف هذا حالة موجودة في المجتمع المسيئة. شو مثلا تاجر يجي واحد ثاني يفتح تحت دكة ويقول على شعار هذا من صحيح، هذا يأكل الربا، هذا يزيد في البضاعة، هذا غشاش، هذا كذا، وما يخلي عليه شيء، حط عليه ملف أسود لأنه فتح تحت دكة بجنبه. أو تشوف مثلا واحد عنده نخل مزرعة، يجيك واحد يحط تحت المزرعة، ترى هذا النخل مو زين، هذا فيه جين هالنخل، جو ناس وأخذوا هالنخل هذا وطاح رجال من النخل ومات، هل ما أحد أخذ هالنخل وتوفى فيه، وهو ما يحط فيه شيء ذات النخل وطاح رجال اللي حط فيه. ولذلك كما يقال في الحكمة: عدو المرء من يعمل عمله، عدو المرء ان يعمل عمله. اذا شفنا الانسان يعمل عمل، لذلك انت ما تشوف فلاح مثلا يغتاب او يحقد على طبيب، لانه ما يقدر يصير طبيب. فلاح يقدر يصير طبيب، لكن الطبيب يحط في الطبيب، والفلاح يحط في الفلاح، والعالم يحط في العالم، والمثقف يحط في المثقف، عشان يكون مستوى واحد. عدو المرء من يعمل عمله.
فتفتيت الآخرين وضبط الشائعة هذا حرام ولا يجوز ولا يليق بالمسلم أن يقوم بهذا الفعل.
سؤال
ثلاثة بالكثير.
نعم.
هل الشيخ هذا يريد علاجا وعلاجا فقط للإنسان أو العلاج؟
هذا ينصح، ينصح قدم له نصيحة أن العزلة هي جيدة، أن لها أسباب أولا على الصحة النفسية وعلى صحة الإنسان، ويقنع ويقول له هي أحسن، فإن العزلة ليست جيدة. نعم.
سماحة الشيخ، ما هي الأشياء التي يستطيع أن يعملها الإنسان في أي لحظة لهداية ربه؟ طبعاً سؤال عريض طويل.
لهداية ربه؟
لهداية
ربه. أن يدعو الله أن يوفقه وأن يهديه وأن تكون نيته خالصة، ولكل أمرئ ما نوى. إذا كانت نية الإنسان خالصة لله سبحانه وتعالى فلكل أمرئ ما نوى. كل رجل يشهد في معركة مع الرسول تسمي بأنه شهيد الحمار. ليش؟ إذا سأله لماذا؟ قال لأن هذا الرجال جاهد من أجل أن يحصل على حمار غنيمة،
جاهد له هذا.
ورجل استشهد في معركة، مات في معركة، وسمي شهيد المرأة لأنه كان يهدف أن يأسر امرأة وينكحها. هذا من جاهد الله. فالإنسان إذا كانت نية خالصة لله سبحانه وتعالى، خالصا في النية، خالصا في الهدف، الله سبحانه وتعالى يهديه ويوفقه، والدعاء مؤثر في ذلك أيضا.
سؤال خالد، ما الفرق بين الحياة والموت والمفاهيم بين الفلسفتين؟
بين الحياة والموت واضح، يعني الحياة أن الإنسان يحيا هذه الدنيا، الموت هو انتقال من مرحلة إلى أخرى، لأن الإنسان لم يموت الحقيقة ما ينتهي، هو ينتقل إلى حياة أخرى، حياة ما بعد الدنيا. سيأتيه عالم البرزخ أولا، عالم فيه سؤال وجواب وحساب وعقاب، وبعد ذلك ينقل يأتي يوم المحشر أيضا ويسأل. فالحياة المقصود فيها الدنيا، والموت ينتقل إلى مرحلة أخرى، تبدأ بعالم البرزخ وتنتهي بعالم المحشر، وتقرير مصير الإنسان في الآخرة، إن كان في الجنة يدخل الجنة، وإن كان في النار والعياذ بالله خلد بالنار. ولكن كما ورد في الروايات أن المسلم لا يخلد في النار حتى وإن أخطأ، قد يعد في النار ملايين السنوات، قد يعد مليون سنة، مليار سنة، عشر مليارات سنة، وبعد ذلك يخرج، لأنه الموحد إلى الله لا يخلد في النار. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالهداية، وأن يدخلنا الجنة، وأن يعتقنا من النار بحق هذا الشهر الفضيل.
نشكر سماحة الشيخ على إفادته الطيبة وعطائه النير، نتمنى له دوام الصحة والعافية، ونشكركم أيضا على استجابتكم وحضوركم، ونتمنى ونطمح أن نلتقي بكم ليلة الغد الساعة 10:00. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.